تارة ينشئ العقد لنفسه أو لمولاه، وفي هذه الحالة لا تظهر الثمرة، بل إذن المولى أو إجازته شرط في صحة العقد، ولا تظهر الثمرة في إرجاع الروايات إلى الإنشاء أو إرجاع الروايات إلى المنشأ. في كلتا الحالتين يجب الحصول على رضا السيد، ولكن تارة أخرى العبد ينشئ عقدا لغيره، لفرد ثالث غير السيد وغير العبد، كما لو أنشأ البيع العبد أنشأ البيع وكالة عن شخص ثالث، أو باع العبد فضولا عن شخص ثالث، هنا تظهر الثمرة. إن قلنا الروايات ناظرة إلى الأمر الثاني وهو المنشأ، فهنا المنشأ لا علاقة له بالسيد، وإنما المنشأ تعلق بطرف ثالث، يعني الملكية والنقل والانتقال أو الزوجية إنما هي لطرف ثالث لا علاقة له بالمولى، فرضا المولى أو إجازة المولى لا معنى لتعلقها بالمنشأ والمضمون، لأن المضمون أجنبي عن السيد والمولى، لأنه يتعلق بطرف ثالث. أما لو قلنا هذه الروايات ناظرة إلى الأمر الأول، اللي هو شنو الأمر الأول؟ نفس الإنشاء، فنفس الإنشاء يتعلق بالمولى والسيد، لأن الإنشاء تصرف في اللسان الذي هو ملك للسيد، فمن المعقول أن تتعلق به الإجازة، فهنا تظهر الثمرة. إذن أين تظهر الثمرة؟ إذا أنشأ العبد العقد لنفسه أو لمولاه فلا ثمرة. قلنا بالأمر الأول أو الثاني نشترط الرضا، أما إذا أنشأ العبد العقد لشخص ثالث حينئذ تظهر الثمرة. إن كانت الروايات ناظرة إلى المضمون والمنشأ فلا معنى لإجازة المالك، لأن المضمون لا علاقة له بالمالك. أما إذا قلنا لا تتعلق بنفس الإنشاء، فنفس الإنشاء يتعلق بالمالك فيتوقف على رضاه وإجازته. هذه دعوة. الشيخ قدس سره يقول هذه الدعوة من أساسها باطلة ومدفوعة، وذلك لأنه كما قرأنا في الدرس السابق الروايات التي قرأناها في الدرس السابق تؤسس لقاعدة كلية عامة استفدنا عمومها من التعليل المذكور في ذيل الرواية، لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وقلنا التعليل يعمم الحكم، فاستفدنا قاعدة كلية عامة تقول كل تصرف يتعلق بالمولى بحيث لو لم يستأذن المولى أو لم يأذن المولى فالإقدام على هذا العمل يعتبر معصية للمولى وليس معصية لله سبحانه وتعالى. كل عمل يتصف بهذه المواصفات، يعني يا مواصفات يتعلق بالمولى، فإذا لم يأذن المولى يعتبر معصية للمولى. كل عمل بهذه المواصفات يتوقف على رضا المالك، سواء كان إذنا سابقا أو كان إجازة لاحقا. ولا نفرق حينئذ بين الإنشاء والمنشئ، أصلا ما نفرق بهذه الطريقة، نقول الإنشاء عمل أو ليس عملا، عمل زين يتعلق بحق من حقوق المولى. يعني إذا أنشئ العقد دون رضا المولى يعتبر عصيانا للمولى، فهكذا عمل إذن يتوقف على إذن المولى. ودليلنا هو ما تقدم سابقا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والإنشاء شيء أو ليس شيئا؟ الإنشاء شيء، إذن يتوقف على رضا المالك، وليس كما يقول صاحب الدعوة الإنشاء نرجع فيه إلى العمومات ولا يتوقف على إجازة المالك. لا لا، ثبت أنه يتوقف على إجازة المالك. خلاصة الكلام، قال أن نخص الدعوة وجوابها سريعا حتى نطبقها. المدعي يقول الروايات التي تقول إجازة المولى كافية ناظرة إلى المنشئ وليست ناظرة إلى الإنشاء، فالإنشاء لا يتوقف على إذن المالك أو إجازته. الجواب كلا، فهمنا من الأدلة السابقة أن كل عمل يتعلق بالمولى وفيه عصيان للمولى هذا يتوقف على رضا المولى. ودعوى، يعني إذا ادعى شخص أو ادعى صاحب الجواهر صاحب الرأي الثالث، إذا ادعى أن تعليق الصحة على الإجازة، حينما نجعل الصحة معلقة على ماذا؟ على الإجازة، في قوله إذا أجاز جاز في الرواية التي قرأناها في الدرس السابق، إذا أجاز جاز، يعني علقنا الجواز والصحة على الإجازة. ودعوة أن تعليق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد، يعني بلحاظ الإنشاء أم بلحاظ المنشئ؟ ها، بلحاظ المنشئ. زين، ما هو المنشئ؟ وهو التزويج. زين، وإذا كان الأمر بلحاظ المنشئ هذا يتوقف على الإجازة إجماعا. المحتاج، كأنه هنا تقدر تقول الذي يحتاج إلى إجازة السيد إجماعا ولا خلاف في ذلك. لا نفس إنشاء العقد، هاي لما ترجع العبارة تعليق الصحة من جهة مضمون العقد الذي هو المنشئ، لا نفس إنشاء العقد الذي هو حركة لسان العبد، نفس الإنشاء. يقول لا، الصحة لم تعلق على الإجازة بلحاظ الإنشاء بل بلحاظ المنشئ. ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ يقول حتى لو فرضناه، فرضنا من الإنشاء لا نفس إنشاء العقد، حتى لو فرضناه للغير، يعني لو فرضنا أن الإنشاء للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقل. يعني شو يريد يقول لك؟ يقول لك لو كان تعليق الصحة على الإجازة راجعا إلى إنشاء العقد، إذا كان راجعا إلى إنشاء العقد والعبد عقد لغيره فهو يحتاج إلى إجازة المال. أما إذا كان راجعا إلى المنشئ والعبد عقد لغيره فلا يحتاج إلى إجازة المالك. نقول لا، التعليق راجع إلى المنشأ وليس إلى الإنشاء حتى تظهر الثمرة. مدفوعة، هذا خبر لقوله ودعوة، ودعوة كذا وكذا مدفوعة. ما هو وجه الدفع؟ بأن المنساق من الرواية التي قرأناها في الدرس السابق عن زرارة عن أبي جعفر سلام الله عليه التي قال فيها إن أجاز جاز، وفي آخرها قال وخصوصا التعليل لأنه لم يعصي الله وإنما عصى سيده. الظاهر من هذه الرواية والمنساق منها إعطاء قاعدة كلية بأن رضاء المولى بفعل العبد بعد وقوعه، وقوع من؟ فعل العبد، يكفي الرضا اللاحق، الرضا اللاحق يكفي في فعل العبد، لكن يا فعل يعطيك مواصفات الفعل في افتح قوس كل ما يتوقف على مراجعة السيد وكان فعله، يعني بحيث كان فعله من دون مراجعته، يعني من دون مراجعة السيد أو مع النهي عنه، يعني عن ذلك الفعل، يعتبر ماذا؟ معصية له. وكان فعله من دون مراجعة أو مع النهي معصية له، من معصية؟ معصية للسيد. سد القوس، هاي اللي بين قوسين، بيان للفعل هكذا فعل بهذه المواصفات يحتاج إلى الإذن ويكفي فيه الإذن ولو كان متأخرا. زين، إذا كان عندنا هاي القاعدة الكلية، زين الإنشاء كإنشاء فعل من هذا النوع أو ليس فعلا من هذا النوع؟ فعل من هذا النوع، إذن يتوقف على الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة. والمفروض أن نفس العقد من هذا القبيل، يعني شنو من هذا القبيل؟ يعني مما يتوقف على مراجعة السيد بحيث يكون فعله من دون مراجعة أو مع النهي يعتبر معصية، وإذا كان كذلك فيكفي فيه الإجازة اللاحقة. طبعا والمفروض أن نفس العقد من هذا القبيل، هاي منين فهمناها؟ والمفروض أن نفس العقد، يعني نفس الإنشاء من هذا القبيل، أي هو فعل يتوقف على مراجعة المولى، هل منين فهمنا؟ من قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ونفس الإنشاء شيء. ثم يشير المصنف قدس سره إلى عبارة تقدمت في الدرس السابق لصاحب الجواهر، حيث قال المملوك إذا أنشأ العقد بدون إذن مولاه أو مع النهي فغاية ما صدر منه هو معصية مولاه، أي حرمة تكليفية بسبب أنه تصرف في لسانه الذي هو مملوك للسيد، فارتكب حرمة تكليفية. هذه العبارة من صاحب الجواهر تشعر بأن صاحب الجواهر توهم أن فتوى المشهور ببطلان عقد العبد وفساد معاملة العبد سببه هو هذه الحرمة، يا حرمة الحرمة التكليفية، لأنه تصرف في لسانه دون إذن المالك. المشهور هو قالوا بالبطلان. زين، ما هو دليلهم؟ الجواهر تصور أن دليل المشهور هو ماذا؟ هو هذه الحرمة. ولذلك أشكل عليهم قائلا هكذا حرمة وهكذا نهي لا يوجب البطلان والفساد، فتصور أن مستند المشهور هذه الحرمة التكليفية، ولذلك أشكل عليهم بأن هكذا حرمة لا توجب الفساد. الشيخ الأنصاري يقول هذا مجرد توهم وزعم من قبل صاحب الجواهر، ولذلك نجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، لا نسلم أبدا ولا نقبل بوجود حرمة تكليفية في هكذا فعل، اللي هو شنو؟ مجرد تحريك اللسان. مجرد تحريك اللسان من قبل العبد، من قال لك يا صاحب الجواهر هو أمر محرم؟ بل قامت السيرة العقلائية على جواز هكذا تصرفات لسانية قولية ولو لم يأذن المولى. وإلا لو قلنا كلام العبد يتوقف على إذن السيد فصار كارثة. يعني العبد لا يستطيع أن يسلم في الشارع إلا يروح ياخذ إجازة، لا يستطيع أن يتكلم في السوق أو أن يسأل صديقا عن حاله، أو إذا سأله شخص عن الطريق لا يستطيع أن يدله على الطريق، والله لأن لسانه ملك لسيده ولا يجوز أن يتصرف في لسانه إلا بإذن سيده. لم يقل أحد بذلك، العقلاء يتسامحون في حركة اللسان ويعتبرون الكلام جائز ولو لم يكن هناك إذن من المولى، بل أزيد من ذلك، بل يقولون بعض التصرفات الفعلية مو القولية، بعض التصرفات الفعلية البسيطة من العبد أيضا لا تتوقف على إجازة السيد، كما لو ساعد شخصا في الطريق، حمل منه ثقلا أو رفع شيئا من الطريق وأزاحه عن الطريق، هذه أفعال بسيطة لا يشترط فيها إذن السيد. إذن هكذا أفعال ليست محرمة على العبد حتى نرتب عليها الفساد، ثم يأتي صاحب الجواهر ويقول الحرمة لا تستدعي الفساد، لا، هكذا أمر أصلا من أساسها ليست بمحرمة. هذا أولا. ثانيا، لو تنازلنا وسلمنا أن هكذا إنشاء محرم على العبد حرمة تكليفية وتحريكه لسانه حرام تكليفا، ولكن مع ذلك نقول ليس هو مستند المشهور في الحكم بالبطلان كما توهم صاحب الجواب، إذ هكذا حرمة، حتى لو سلمنا بها هكذا حرمة، من البديهي جدا أنها لا تؤثر في صحة المعاملة ولا تؤدي إلى فساد المعاملة، أمر بديهي أن هكذا حرمة لا تؤدي إلى فساد المعاملة. لماذا؟ وذلك لأن الحرمة إذا تعلقت بنفس المعاملة والعقد أو تعلقت بجزئه أو شرطه فقد يقال هكذا حرمة تؤدي إلى فساد المعاملة. يا حرمة التي تعلقت بذات المعاملة أو بجزئها أو بشرطها، أما لو تعلقت الحرمة بأمر خارجي مقارن للعقد فلم يقل أحد إن هذه الحرمة تؤدي إلى فساد المعاملة، وما نحن فيه كذلك، إذ إن تحريك اللسان هو نفس المعاملة أم أمر خارج المعاملة؟ أمر خارجي، ليس هو المعاملة ولا جزء المعاملة ولا شرط المعاملة. تحريك اللسان أمر أجنبي عن المعاملة وإن وقع مقارنا للعقد فحرمته تؤدي إلى بطلان العقد أو لا تؤدي؟ فحرمته لا تؤدي إلى بطلان العقد، وهذا أمر بديهي، فكيف يتصور صاحب الجواهر أن المشهور اعتمدوا على هذه الحرمة وحكموا بالبطلان؟ أصلا هي حرمة لأمر خارج العقد، فكيف اعتمد عليها المشهور؟ هذا توهم من قبل صاحب الجواهر، ولذلك لا يظن أن المشهور اعتمدوا على هذه الحرمة المتعلقة بأمر أجنبي. هذا ثانيا. ثالثا خلينا نقرأ هذا. قال ثم إنما ذكره صاحب الجواهر كما قرأناه في الدرس السابق من عصيان العبد لسيده، طبعا بتصرف العبد في لسانه ولسانه مملوك لسيده، وأنه أيضا قاله صاحب الجواهر وأن هذا العصيان يعني عصيان العبد لسيده لا يقتضي الفساد. صاحب الجواهر قال هذا العصيان لا يقتضي الفساد. هذا الكلام من صاحب الجواهر يشعر بزعم، يعني يشعر أن صاحب الجواهر توهم وزعم أن المستند للمشهور، أن المستند للمشهور القائلون بالبطلان، أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره، المستند ما هو؟ هو حرمة تلفظ العبد بألفاظ العقد من دون رضا المولى. هذا اللي صور صاحب الجواهر، ثم أشكل عليه بأن هكذا حرمه لا تؤدي إلى البطلان. إحنا نقول لصاحب الجواهر هذا توهم، والمشهور لم يستندوا على ذلك لأمور ثلاثة. الأمر الأول وفيه أول منع حرمة هذه التصرفات الجزئية، تحريك العبد لسانه من قاله أمر محرم؟ ليس حراما، للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد في الأسواق وفي الشوارع وفي السلام وغير ذلك ونحو ذلك، بل أزيد من ذلك، ونحو ذلك من المشاغل الجزئية. السيرة المستمرة على مكالمة العبيد هاي تتعلق بالألفاظ، بعد أزيد من ذلك، والسيرة القائمة على نحو ذلك يعني نحو الألفاظ الذي هو شنو؟ من المشاغل الجزئية، أي التصرفات الفعلية البسيطة، أيضا لا تتوقف على إجازة المالك. زين، إذن إنشاء العقد حرام أو ليس حرام؟ ليس حراما، فلا تصل النوبة إلى أن هذه الحرمة تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد. ثانيا، بداهة يعني على فرض وجود هكذا حرمة، لو تنازلنا وقلنا حرام، فنقول بداهة أن الحرمة في مثل هذه الأمور لا توجب الفساد. لماذا لا توجب الفساد؟ طبعا في هذه الأمور، يعني شنو في مثل هذه الأمور؟ كحركة اللسان. يقول لا توجب الفساد لأنها لم تتعلق بذات المعاملة ولا بشرطها ولا بجزئها، وإنما تعلقت بأمر خارج عن المعاملة. فلا يظن استناد العلماء المشهور في الفساد إلى هذه الحرمة التي هي من البديهي لا تقتضي الفساد، فكيف يتطور صاحب الجواهر أن مستندهم هذه الحرمة؟ هذا أمر بديهي البطلان. ثالثا، صاحب الجواهر استشهد بالرواية التي تقول لأنه لم يعصي الله سبحانه وتعالى وإنما عصى سيده، فأسس لقاعدة أن معصية السيد لا تؤدي إلى البطلان، إنما معصية الله سبحانه وتعالى هي المؤدية للبطلان. نقول لصاحب الجواهر إذا كانت معصية السيد لا تؤدي إلى البطلان، معنى ذلك أن الذي يؤدي إلى البطلان ما هو؟ معصية الله سبحانه وتعالى. ولازم كلامك هذا أن إنشاء العقد كلما كان فيه معصية لله فلا بد أن يقتضي الفساد والبطلان، وهذا لا يلتزم به أحد حتى صاحب الجواهر. نضرب له أمثلة وشواهد. لو كان الإنسان يصلي صلاة الظهر مثلا وسمع شخصا يريد أن يبيع أمرا مهما، يقول إذا أخلص صلاتي هذا يروح عليه، وهو يصلي رأسا شنو قال له؟ قال له اشتريته. زين، قوله اشتريت معصية أو ليس معصية لله؟ معصية لله، لأنه سبب بطلان صلاته. ولا تبطلوا أعمالكم. زين، على كلام صاحب الجواهر إذا قال اشتريت فالعقد باطل أم صحيح؟ باطل، سيكون باطل لأن فيه معصية لله سبحانه وتعالى، مع أنه لم يقل أحد من علمائنا بذلك. قالوا إذا قال اشتريت صحيح وعطى من جهة إبطاله للصلاة، لكن المعاملة تقع صحيحة. مثال آخر، لو نذر، عليكم السلام، لو نذر أنه من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية يقرأ القرآن بدون انقطاع، يعني قال من الساعة السابعة الساعة الثمانية أنا شنو نذر لله سبحانه وتعالى أنه أقرأ القرآن، زين ساعة ستة ونص أيضا شاف هكذا معاملة، فشنو قال؟ قطع قراءة القرآن وقال بعته أو قال اشتريته، فقوله معصية وليس معصية؟ معصية. مقتضى كلام صاحب الجواهر هو بطلان المعاملة، لكن لم يقل أحد ببطلان هكذا معاملة، وهكذا بقية الموارد. قال: وثالثا أن الاستشهاد بالرواية لعدم، هنا اللام بمعنى على، الاستشهاد بالرواية على عدم كون معصية السيد، افتح قوس أفضل، بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه. هاي كلها العبارة هي بيان للمعصية، معصية السيد بأي شيء؟ معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه. قادحة، هاي قادحة خبر كون لعدم كون معصية السيد قادحة في صحة العقد، غير صحيح، هاي غير صحيح خبر، خبر إن الاستشهاد بالرواية بهذه الطريقة الاستشهاد غير صحيح. لماذا؟ لأن مقتضى هذا الاستشهاد أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا. هو قال ليس مفسدا لأنه معصية للسيد، هذا يعني أنه إذا كان معصية لله يكون مفسدا، مع أنه لا يقول به أحد. فإن حرمة العقد من حيث أنه تحريك اللسان في أمثلة عديدة، مثال أول كما في الصلاة، إذا أثناء الصلاة قال بعت، هذا لفظ محرم. زين، والقراءة المضيقة كما لو نذر قراءة القرآن في الساعة المعينة ونحوهما كالدعاء المضيق، هذا لا يوجب فساد العقد إجماعا. فما قاله صاحب الجواهر باطل وليس صحيحا. النتيجة النهائية في التحقيق أن المستند في الفساد والبطلان الذي ذهب إليه المشهور ليس هو حرمة تحريك اللسان، وإنما هو الآية القرآنية والروايات، هو الآية المتقدمة التي تقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني غير مستقل في تصرفاته، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا، يعني شنو؟ من دون إذن مولاه، كالرواية التي تقول لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده، والرواية التي تقول إذا أجاز له جاز، في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا، وأنه ليس له من الأمر شيء كما في الآية، لا يقدر على شيء، والعقد شيء من الأشياء. هذا هو مستند البطلان وليس ما توهمه صاحب الجواهر. فرع يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.